العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في التنفل، في السفر، في حال المشي. قلنا أن لا خلاف بينهم بعدم اعتبار الاستقبال أيضا هنا في هذه الجهة، ودل على عدم اعتبار الاستقبال عدة من الروايات. تكلمنا في روايتين صحيحة معاوية بن عمار التي قالت لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى. هذه الرواية قلنا إن تقريب الاستدلال بها أنها تدل على عدم اعتبار استقبال القبلة في النافلة عند المشي في الجملة، لكنها أشارت إلى أنه عندما يريد أن يكبر أو يركع أو يسجد عليه أن يتوجه للقبلة. سوف نعود إلى ذلك، هل هذا على نحو الأفضلية أو على نحو الاشتراط، بحيث لا تصح النافلة ماشيا فيما إذا لو لم يتوجه إلى القبلة عند التكبير أو عند الركوع أو السجود. هذا سيأتي إن شاء الله. الصحيحة الثانية صحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عن الصلاة في السفر وأنا أمشي، قال أومي إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع. وتكلمنا في سند هاتين الصحيحتين. اليوم ندخل في الصحيحة الثالثة، وهي صحيحة يعقوب بن شعيب الأخرى الواردة في الجزء الرابع من الوسائل صفحة 335 الحديث الرابع. كانت الصحيحة الأولى الحديث رقم 3، هذه الصحيحة الحديث رقم 4، أبواب القبلة الباب 16 الحديث رقم 4. قال محمد بن يعقوب الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى أبو جعفر العطار عن محمد بن الحسين، مر الكلام فيه، وهو ابن أبي الخطاب الثقة المعروف، عن صفوان بن يحيى الثقة المعروف، عن يعقوب بن شعيب من محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب نفس سند الرواية السابقة وقد مر. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال قلت يصلي وهو يمشي؟ قال نعم، يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع. الرواية رقم 3 صرحت عن الصلاة في السفر وأنا أمشي، الرواية رقم 4 لم تصرح بالسفر، يصلي وهو يمشي. قال نعم، يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع. تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين إن تجويز الصلاة في السفر حال المشي مع استلزامه الانحراف عن القبلة يقضي بعدم اعتبار الاستقبال في هذه الحالة. الصحيحة الأولى صرحت بالسفر، والصحيحة الثانية شاملة بإطلاقها لحالة السفر. فإذا في الجملة لا يعتبر استقبال القبلة في النافلة في السفر حالة المشي. الآن نعود للإشارة التي أشرت إليها. مقتضى صحيحة معاوية بن عمار، الصحيحة الأولى التي قالت فإن ولا بأس إن فاتته الصلاة صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى. معناها أن القراءة والتشهد والتسليم لا يجب فيها الاستقبال، لكنه مأمور بالاستقبال في التكبيرة والركوع والسجود. مقتضى صحيحة معاوية بن عمار إذن لزوم الإتيان بالركوع والسجود بل والتكبيرة مراعيا للقبلة. مر الكلام في تكبيرة الإحرام في شنو؟
السفر حالة
في السفر حالة الركوب في الجهة الأولى مر الكلام، لكن لا بأس. شوفوا الرواية قالت وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي، وقلت لكم يتوجه إلى القبلة ثم يمشي يعني شنو؟ في بداية الصلاة يتوجه إلى القبلة، يعني في تكبيرة الإحرام. فهل هذا الأمر بالتوجه إلى القبلة حالة التكبيرة وحالة الركوع والسجود يحمل على الأفضلية أم لا يحمل على الاشتراط؟ السيد الخوي رحمة الله عليه كما حمل الرواية التي أفادت باعتبار استقبال القبلة حين التكبيرة حالة الركوب على الأفضلية فعل ذلك هنا. قال بقرينة الصحيحتين الأخيرتين لأنهما صريحتان في عدم وجوب الركوع والسجود وكفاية الإيماء إليهما بضميمة حمل الأمر بالإيماء في الروايتين على الجواز، لأنه من الأمر بعد توهم الحظ. هكذا قال ذلك في المستند في الجزء 12 في بدايات البحث. الرواية رقم 3 ورقم 4 من الوسائل في الباب 16 قالت أومي إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع، والرواية الأخرى قالت نعم يوم إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع. السيد الخوي رحمة الله عليه قال هاتان الصحيحتان صريحتان في عدم وجوب الركوع والسجود وكفاية الإيماء إليهما بضميمة حمل الأمر بالإيماء في الروايتين على الجواز لأنهما من الأمر بعد توهم الحظ، يعني يتوهم المصلي أنه لا يصح أن يوم للركوع والسجود إيماء، فجاء الأمر بالركوع والسجود إيماء بعد توهم الحظ، فلا يدل ذلك على وجوب الإيماء. ويا أنتم وهما صريحتان بوجوب جواز الإيماء ومطلقتان من جهة استقبال القبلة حال الركوع والسجود، فتحمل رواية الرواية الأولى رواية معاوية بن عمار تحمل على الأفضلية. ولم أفهم كيف استفاد السيد الخوئي رحمة الله عليه من الأمر بالإيماء أنه لا يجب استقبال القبلة فيهما مع وجود صحيحة معاوية بن عمار. الأمر بالإيماء أمر بنحو الوجوب البدلي، بمعنى أن الإيماء للسجود للركوع والسجود هو بدل الركوع والسجود التامين، والأمر مطلق مع اعتبار استقبال القبلة وبدونه. يعني الأمر بالإيماء شبيه بالأمر الاضطراري بدل الاختياري، إذا كان يقصد ذلك فهذا لا بأس به، أن الأمر بالإيماء ليس بنحو الوجوب التعييني، بل المقصود هو بدل الركوع والسجود التامين، لكن هذا لا يستفاد منه شيء من القرينة على حمل صحيحة معاوية بن عمار على الأفضلية في قضية الاستقبال في الركوع والسجود. الأمر مطلق بالنسبة إلى اعتبار الاستقبال، وبقرينة صحيحة معاوية بن عمار يقيد الإطلاق، إطلاق الصحيحتين يقيد، فتكون النتيجة لا يعتبر الاستقبال في النافلة في السفر حالة المشي إلا في تكبيرة الإحرام وفي الركوع وفي السجود. قد تقول هذا لم يأتي البحث في حالة السفر في حالة الركوب، لخصوصية الركوب. الركوب توصلنا إلى نتيجة أنه يعتبر الاستقبال في تكبيرة الإحرام فقط، أما في السفر في حالة المشي وليس في حالة الركوب فيعتبر الاستقبال بقرينة صحيحة معاوية بن عمار، يعتبر الاستقبال في التكبيرة وفي الركوع والسجود. نعم يأتي نفس الكلام السابق، وليس هذا الكلام، أن الروايات المطلقة في مقام البيان ولم تصرح باعتبار الاستقبال في التكبيرة وفي الركوع والسجود، ويأتي نفس الجواب أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، بل هي في مقام بيان عدم اعتبار استقبال القبلة في النافلة في السفر حالة المشي في الجملة مقابل اعتباره في الفريضة. ويأتي نفس الكلام أن قانون حمل المطلق على المقيد يختص بالواجبات، وبينا أن هناك تفصيلا بين أربع حالات، ومقامنا من الحالة الثالثة التي لا مناص من حمل المطلق على المقيد فيها. النتيجة إلى الآن توصلنا إلى أنه في الجهة الأولى في عليكم السلام في التنفل حالة السفر حالة الركوب لا يعتبر استقبال القبلة إلا في تكبيرة الإحرام، وفي الجهة الثانية لا يعتبر استقبال القبلة في النافلة حالة السفر حالة المشي إلا في تكبيرة الإحرام والركوع والسجود ولو بنحو الاحتياط الوجوبي. وبينت إن معنى الاحتياط الوجوبي هو اشتراط النافلة بذلك، وليس بمعنى أن المخالف يستحق العقوبة لأن أصل النافلة مستحبة. هذا كله في الجهة الثانية. الجهة الثالثة والرابعة، نحن قلنا أن البحث في مقامين، المقام الأول في اعتبار الاستقبال في الفريضة، المقام الثاني في اعتبار الاستقبال في النافلة. المقام الثاني في مقامين، في اعتبار الاستقبال حالة الاستقرار، المقام الثاني في اعتبار الاستقبال حالة عدم الاستقرار. ووصلنا أنه في حالة الاستقرار يعتبر استقبال القبلة في النافلة، أما في المقام الثاني في النافلة حالة عدم الاستقرار فتوجد جهات. الجهة الأولى حالة السفر في حالة الركوب، الجهة الثانية حالة السفر حالة المشي. اليوم نتكلم في الجهة الثالثة والرابعة من المقام الثاني وهو النافلة حالة عدم الاستقرار. الجهة الثالثة والرابعة في التنفل في الحضر راكبا أو ماشيا، يعني حالة عدم استقرار لكن ليس في السفر إنما في الحضر، ونتكلم عن كلتا الحالتين حالة الركوب وحالة المشي. وأيضا المشهور هناك طبعا إجماع، هنا لا، في حالة الحضر المشهور هو عدم اعتبار استقبال القبلة، خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل أو عقيل العماني حيث ذهب إلى اعتبار استقبال القبلة في الحضر مطلقا. ما دمت في الحضر يعتبر استقبال القبلة في حالتي السير وعدمه، ما دمت في الحضر مستقرا أو غير مستقر، سواء كنت غير مستقر بمعنى أنك راكب أو أنك ماشي، ما دمت في الحضر يعتبر استقبال القبلة عنده. قال في مختلف الشيعة في الجزء الثاني صفحة 90 المسألة 34 طبعة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية الطبعة الثانية 1423، قال أوجب ابن أبي عقيل أو عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة إلا في موضعين، حالة الحر والمسافر يصلي أينما توجهت به راحلته وتبعه جماعة كما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه. العبارة الأولى قبل وتبعه عبارة مختلف الشيعة، السيد الخوئي نسب إلى جماعة آخرين أنهم اتبعوه، ولذلك قال المشهور هو عدم اعتبار استقبال القبلة في النافلة في الحضر في حالة الركوب أو حالة المشي. والأقوى كما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه هو ما عليه المشهور لعدة من الروايات، منها حسنة أو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، الوسائل الجزء الرابع صفحة 328 الباب 15 من أبواب القبلة الحديث الأول انتبهوا وياي للسند، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج طريق الشيخ الصدوق إلى عبد الرحمن ابن الحجاج موجود في مشيخة الفقيه، وذكره الشيخ الحر في الفائدة الأولى في الجزء 30 صفحة 64 برقم 170، قال: وما كان فيه، أي ما كان في الفقيه، عن عبد الرحمن بن الحجاج فقد رويته عن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار عن أبيه عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب جميعا عن عبد الرحمن ابن الحجاج العجلي الكوفي. هذا الطريق فيه مشكلة بأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، لكننا بنينا على كفاية الترضي في التوثيق، وقد ترضى عليه الشيخ الصدوق، فالرواية على هذا المبنى صحيحة السند، لأن الطريق أحمد بن محمد بن يحيى العطار ثقة لترضى الصدوق عليه عن أبيه محمد بن يحيى العطار أبو جعفر الثقة المعروف، عن أحمد بن محمد بن عيسى وهو الأشعر الثقة المعروف، عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب كلاهما ثقة، عن عبد الرحمن ابن الحجاج العجلي الكوفي، وعبد الرحمن ابن الحجاج هو البجلي كوفي بياع السابوري سكن بغداد ورمي بالكيسانية. الكيسانية تنسب إلى كيسان، وهو إما مولى لأمير المؤمنين أو المختار ابن أبي عبيدة الثقفي، يوجد رأيان، وعلى كل تقدير هؤلاء يقولون بإمامة محمد بن أمير المؤمنين المعروف بمحمد بن الحنفية، أما مباشرة بعد أمير المؤمنين أو لا بعد الإمامين الحسن والحسين. روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام، وبقي بعد أبي الحسن ورجع إلى الحق ولقي الرضا عليه السلام، وكان ثقة ثقة ثبتا وجها بتعبير النجاشي. رمي بالكيسانية، لم يثبت ذلك بحقه. هذه الرواية في طريق الصدوق. منهم
جميعا ينقلون،
منهم جميعا، حسن بن محبوب ومنهم
محمد على أبيه على أحمد بن محمد بن عيسى على ابن أبي عمير والحسن بن محبوب جميعا
ابن أبي عمير والحسن بن محبوب كلاهما يروي عن عبد الرحمن بن أبي الحجاج، بس ما احتاجينا ثقة صريح احنا لم نحتاج، لا مو أيضا، هذا خلاف ابن أبي عمير إذا روى عن شخص يدل على وثاقته أو لا، مبنى خلافي. حسن بن محبوب لم يرد في حقه هذا الشيء، ورد في ابن أبي عمير، لكن خلاف، هذا خلاف مبنائي، فإحنا ليش نروح عندنا كلام صريح. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج. بعد هذا الطريق ما بي مشكلة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، ما بي هاي المشكلة. طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن إبراهيم مذكور في المشيخة وذكره الشيخ الحر في الوسائل في الجزء 30 صفحة 131، قال: وما ذكرته عن علي بن إبراهيم بن هاشم فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب. يا أسانيد، يشير إلى أسانيده إلى محمد ابن يعقوب في الصفحة السابقة صفحة 130 قال: فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله فقد أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله ثقة شيخ المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوي رحمه الله ثقة، عن محمد بن يعقوب، وذكر طرقا أخرى نكتفي بهذا الطريق. فما ذكرته قال ما ذكرته في هذه الأسانيد عن محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم، فالطريق سليم لا مشكلة فيه. ولذلك لأنه فيه إبراهيم بن هاشم فالرواية من جهته تعتبر حسنة، فالرواية شوية خلينا ندقق بالمصطلحات، الرواية في طريق الصدوق ضعيفة على كثير من المباني التي لم توثق أحمد بن محمد بن يحيى العطار. على المبنى الذي يكتفي بترضي الصدوق عليه نسميها مصححة، يعني لأنه تعبير المصححة يشير إلى اختلاف المباني. على طريق الشيخ الطوسي تسمى حسنة. بعد: ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله، يعني شنو من علي ابن إبراهيم وما بعده، يعني حسنة أيضا بطريق الشيخ الكليني. أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، طبعا في التهذيب عن أبي الحسن، في الرجل يعني عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. بحسب نقل الصدوق سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، أنه سأل أبا عبد الله عبد الرحمن بن الحجاج في التهذيب عن أبي الحسن في الرجل، لا يضر ذلك، عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار، في الأمصار يعني حضرا، وهو على دابته حيثما توجهت به، قال: لا بأس. هذا بحسب نقل الشيخ الصدوق، بحسب نقل التهذيب والكافي نعم لا بأس. هذه رواية دالة على ماذا؟ جاوبوني، على عدم اعتبار الاستقبال في النافلة في الحضر حالة من؟ حالة الركوب، لأنه على الدابة. بأي قرينة؟ حيثما توجهت به، صريح صريح، يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيثما توجهت به، يعني سواء حرفت يمينا أو يسارا أو حتى استدبرت القبلة. هذه من المطلقات، طبعا نستفيد من أطلاقها أنه لا يعتبر استقبال القبلة في النافلة حالة الحضر عند الركوب في كل جزء جزء. ومن الروايات صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الأخرى، الوسائل الجزء الرابع صفحة 331 أبواب القبلة الباب 15 الحديث رقم 12، قال: وعنه، إذا رجعنا إلى الحديث رقم 11 نجده وبإسناده عن الحسين بن سعيد، يعني وعنه شنو؟ يعني وعن الحسين بن سعيد، يعني شنو؟ يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين ابن سعيد. وعنه عن صفوان، بعد صفوان الثقة المعروف، عن عبد الرحمن بن الحجاج، الآن مر الكلام فيه الثقة الثبت، عن أبي الحسن قال عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر، بعد هاي مو في الأمصار، هاي صريحة بعد في الحضر، على ظهر الدابة يعني راكبا، إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة. يعني مستعجل شنو مستعجل؟ يعني يريد يصلي النافلة وهو على دابته ولم يسافر. قريبا من أبيات الكوفة أو كان مستعجلا في الكوفة. فقال إن كنت الإمام يعني إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم، وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي. فبعد ملاحظة تعذر الاستقبال حال السير غالبا لاشتمال البلد على الأزقة والطرق الضيقة فتنحرف الدابة، تكون مثل هذه الرواية ظاهرة بل كالصريحة في عدم اعتبار استقبال القبلة حال الركوب ولو في الحضار. وإن كانت الرواية الثانية رواية صحيحة عبد الرحمن التي قرأتها الآن عبد الرحمن بن الحجاج تدل على أن الصلاة على الأرض أفضل، هذا كله في حالة التنفل حال الركوب في الحضار. هسه هذا بعدين نجي نشوف شنو هذا. هاي الروايات مطلقة، لابد أن نرجع إلى الروايات التي قيدت بالتكبيرة. نشوف في السفر أكو خصوصية للسفر، بعدين خلينا نكمل الآن. هذا كله في التنفل حالة الركوب، نتكلم في الحضر. أما ماشيا فلم يرد فيه نص بالحضر بالخصوص، ولكن يكفي فيه الأطلاق في صحيحة يعقوب بن شعيب التي مرت في الوسائل الجزء الرابع صفحة 335 أبواب القبلة الباب 16 الحديث الرابع. قال يصلي وهو يمشي، يصلي وهو يمشي، قال نعم. طبعا في المستند في الجزء 12 صفحة 28 قال صحيح يعقوب بن شعيب الوارد في من يصلي على الراحلة، هذا لعله من سهو قلم المقرر. الرواية يصلي وهو يمشي ماكو راحلة، يصلي وهو يمشي قال نعم يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع. يصلي وهو يمشي هذه مطلقة تشمل حالة السفر وحالة الحضر. إذا لم يرد نص في الحضر على وجه الخصوص، لكن صحيحة يعقوب بن شعيب تشمل حالة المشي سفرا وحضرا، وحينئذ
بقرينة أنه ليجعل السجود أخفض من الركوع، وهذا لا يحدث إلا في حالة الاستقرار. يعني لو كان على دابة فيصح أنه يكون السجود أخفض من الركوع كما في الرواية.
يعني كما الآن أنا أمشي بدل ما أركع ركوع تام أو أسجد سجود تام أم لذلك إيمان، وهذا يتم في الركوب أو يتم في المشي. الرواية صريحة وهو يمشي، رأي يصلي وهو يمشي، حيث قلنا إن الصلاة في حالة المشي مع استلزامه للانحراف عن القبلة يقضي بعدم اعتبار الاستقبال في هذه الحال، وبإطلاقها تدل على عدم اعتبار ذلك سفرا وحضرا. إذن في الجهة الثالثة والرابعة التنفل في الحضر في حالة الركوب وحالة المشي لا يعتبر استقبال القبلة، خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل العماني. هسه ما هو دليل ابن أبي عقيل العماني؟ نحتاج أن نرجع إلى دليله لنناقش هذا الدليل. هذه أدلة المشهور نحتاج إلى مراجعة ذلك. بعد هذا نحتاج أن نراجع الروايات التي دلت على اعتبار استقبال القبلة في التكبيرة واعتبار استقبالها في الركوع والسجود. بعضها يصرح في السفر، هل توجد نحتمل الخصوصية للسفر أم لا نحتمل؟ نحتاج إلى معالجة ذلك. صلوا على محمد وآل محمد.